أحد التعينة في تفسير سورة يوسف إلى قوله تبارك وتعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راوتكن يوسف عن نفسه؟ قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راوته عن نفسك وإنه لمن الصادقين. قال: ما خطبكن إذ راوتكن يوسف عن نفسه؟ استئناف مبني على السؤال، كأنه قيل: فماذا كان بعد ذلك؟ يعني ماذا كان بعد قول يوسف عليه السلام للملك أو لرسول الملك: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فكأنه قيل: ماذا كان بعد ذلك؟ فجاء الجواب: قال: ما خطبكن. قال الملك: ما خطبكن، ما سألكن إذ راوتكن يوسف يوم الضيافة؟ يعني هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ هذا معنى ما خطبكن. هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، أي من قبيح. بالغنا في نفي جنسه عنه بالتنكير وزيادة منه، هذا أبلغ ما يكون في تنزيه يوسف عليه السلام عن أي قبيح، لأن سوء كلمة سوء نكرة في سياق النفي فهي تعم، ويكون العموم قطعيا إذا أضيفت إليه كلمة من، ما علمنا عليه من سوء. أيضا من المبالغة في تنزيه عن ذلك استعمال التنكير من سوء، نكرت كلمة سوء لتعم أي نوع من السوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي ثبت واستقر وظهر بعد خفائه، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، يعني إنه لمن الصادقين في قوله: هي راودتني عن نفسي. قال الزمخشري: ولا نجيز على شهادتهن له بالبراءة والنزاهة واعترافهن على أنفسهن بأنهن بأنه لم يتعلق بشيء مما قربنه به لأنهن خصومه. وإذا اعترف الخط لأن صاحبه على الحق وهو على الباطل لم يبق لأحد المقال. والفضل كما يقولون الفضل ما شهدت به الأعداء، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيبة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك تقول امرأة العزيز: ذلك الذي اعترفت به على نفسي ليعلم أني لم أخنه بالغيب. لأن يوسف في هذه اللحظة لم يكن حاضرا، لأن هذا الموقف تم فيه استدعاء النسوة، ثم قال لهن الملك: ما خطبكن إذا راوتن يوسف عن نفسه؟ هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ قلن حاشا لله. فإذا كان هذا الحوار في غياب يوسف عليه السلام، لم يكن الملك قد أحضره بعد. أي نعم. فتقول امرأة العزيز: ذلك بعدما قالت: الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم، يعني ذلك الذي اعترفت به على نفسي ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال الغيبة، وجئت بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه، أو ليعلم أي زوجي العزيز، أو ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر، ولا وقع المحذور الأكبر الذي هو الفاحشة، وإنما راود هذا أو إنما راودت هذا الكاف مراودة فامتنع فاعترفت ليعلم أني بريئة، يعني لم تقر بالفعل هذا الذنب، ذلك ليعلم إما يوسف أو زوجها، ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يرضاه ولا يسدده. وما أبرئ نفسي إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. تريد وما أبرئ نفسي مع ذلك، فإن النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا راودته. وما أبرئ نفسي يعني من أنها فعلت هذا الفعل وهو المراودة، أو تعني ما أبرئ نفسي يعني ما أبرئ نفسي من الخيانة، فإني قد خنت حين قرفت. واضح؟ يعني ما أبرئ نفسي من خيانة يوسف، كيف خانت يوسف لما قرفته رمته بالذنب، ولما قالت لزوجها: ما جزاء من أراد لأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، وأودعته السجن ظلما وعدوانا. تريد الأشرار مما كان منها أن كل نفس لأمارة بالسوء إلا نفسا رحمها الله بالعصمة كانت في يوسف عليه السلام. أيضا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ذلك ليعلم تأويل قوله تبارك وتعالى حكاية عن امرأة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أكد الآية الكريمة على أنه حكاية قول امرأة العزيز، هو كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى هو القول الأشهر والأليح والأنسب في سياق القصة ومعاني الكلام، لأن كان لاحظ سياق الكلام كله على لسان امرأة العزيز. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك الاعتراف ليعلم أني لم أخنه بالغيب. هناك قول آخر أن القائل هو يوسف عليه السلام، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. لكن القول الأرجح والأليح في الجهة هو نسبة ذلك إلى امرأة العزيز، ذلك ليعلم أي يوسف أو زوجي أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي من الخيانة. فقد خنت يوسف عليه السلام حينما قررت بما لم يفعل وقلت ما جزاء من أراد لأهلك سوءا إلا أن يرجن أو عذاب أليم، ونجناته بالفعل. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني ممن هو في مثل عصمة يوسف عليه السلام، إن ربي غفور رحيم. إذا هذا هو القول الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام. وقد حكاه الماوردي في تفسيره وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأفرده بتقنيت على حدة، يعني يشير القاسمي هنا إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أفرد هذه الآية بالتقنيت لبيان أو للانتصار للقول بأن قائل ذلك هو امرأة عزيز. وقد قيل إن ذلك من كلام يوسف، ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب، ولم يحكي ابن جرير وابن أبي حاتم سواه، وهو قول بأن هذا من كلام يوسف عليه السلام. والمعنى ذلك يعني ذلك التثبت والتأني والتشمر لظهور البراءة، لأنه تأمى حينما جاءه الرسول رسول الملك يخرجه من السجن، أبى يوسف أن يخرج حتى تظهر براءته، فيشير يوسف عليه السلام على القول الآخر في التفسير، ذلك هذا التثبت والتريث والتأني والتشمر لظهور البراءة، ليعلم أني أي ليعلم العزيز أني لن أكله بظاهر الغيب في أهله، أو ليعلم الله أني لن أكله لأن المعصية خيانة. ثم أكد أمانته بقوله وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأنه لو كان خائنا لما هدى الله عز وجل أمره، أي سدده وأحسن عاقبته. وفيه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانته، وبالعزيز في خيانة أمانة الله تعالى حين ساعدها بعد ظهور الآيات على حده، بقوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، فأمر هو ويعني العزيز وامرأته على أن يعني يسجن يوسف عليه السلام رغم ظهور البراءة وظهور الآيات، ومع ذلك يعني سجنوه. ثم أراد يوسف عليه السلام أن يتواضع لله ويعظم نفسه لئلا يكون لها مزكية وبحالها في الأمانة معجبا ومفتخرا، وليبين أن ما فيه من الأمانة ليس به وحده، يعني ليس قائما من نفسه، وإنما هو بتوفيق الله ولطفه وعظمته. فقال وما أبرئ نفسي أي لا أنزهها من الزلل، ولا أشهد لها بالبراءة الكلية ولا أزكيها، فإن النفس البشرية تأمر بالسوء وتحمل عليه بما فيها من الشهوات إلا ما رحم الله من النفوس التي يعصمها من الوقوع في المساوئ. هذا خلاصة ما قدروه على أنه من كلام يوسف، وأشهر من قال بذلك كما ذكرنا من ومن ابن أبي حاتم جرير الطبري وابن أبي حاتم. قال ابن كثير والقول الأول أقوى وأظهر، وهو أنه من كلام امرأة العزيز، لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك، ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم، بل بعد ذلك أحضره الملك والله تعالى أعلم. قوله عز وجل ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب، ما أعرف بالغيب؟ نعم هي جار مجرورة، لكن لها محل من الإعراب حال، نعم حال من إيه بقى؟ حال من الفعل أو من المفعول، يعني ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني بالغيب يعني وأنا غائب أو وأنا غائبة عنه، بحال كوني غائرة عنه، هذا هو المعنى. أو وهو غائب عني خفي عن عيني، أو بالغيب ظرف، ذلك بيعلم أني لم أكله بالغيب، بالغيب أي بمكان الغيب، وهو الخفاء والاستتار وراء الأبواب. فإن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يهديهم بسبب كيدهم. أي نعم، وقعت الهداية المنفية على الكيد، وهي واقعة عليهم تجوزا للمبالغة، لأنه إذا لم يهدي السبب علم منه عدم هداية مسببه بالطريق الأولى. وقيل المعنى لا يهديهم في كيدهم، كقوله تعالى يظاهرون قول الذين كفروا، يعني في قولهم. وقيل هداية الكيد مجاز عن تنفيذه وتسجيله. قال في الاثنين: وما أبرئ نفسي أصل في التواضع وكسر النفس وهضمها. إذا كان يوسف عليه السلام على القول بأن المتكلم هو يوسف عليه السلام، فإذا كان يوسف المعصوم عليه السلام هو المتكلم وهو القائل وما أبرئ نفسي، فلا شك أن هذه الآية دليل أصلي على التواضع وكسر النفس وهضمها. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت مكان يوسف لا يبدو الداعي. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن رسول الله عليه السلام أولى بكل فضيلة من كل من عداه من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فهذا على باب أو على سبيل حفظ النفس والتواضع والانكسار لله عز وجل. قال الزمخشري: لقد نسخت المبتلى روايات مطبوعة ثم ساقها. قال: وذلك لتهالكهم على بحث الله ورسله. وفعلا مما يؤذي جدا اننا اذا رجعنا كتب التفسير هنا في مثل هذا الموضع وفي عده مواضع بالذات في سوره يوسف عليه السلام نجد الملصقه يعني والمتكلفين والمتربعين والقصاصين قد زادوا واعادوا في تلفيق القصص التي لا مستند لها في هذه الموارد. فكما قال هنا ان يوسف عليه السلام لما قال ذلك ليعلم اني لم اكله بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين، فقال له جبريل: وهمك بها، أين ذهب همك بها؟ يعني ولقد همت به وهم به، أين همك؟ فرد قال: ما أبرئ وما أبرئ له. وحال كله من التلفيق ومن العدوان على يعني مقام أنبياء الله ورسل المعصومين. كما ترى حتى الآن كل من له تعلق بهذه القصة يقطع بنزاهة يوسف عليه السلام. حتى الكفار، حتى إبليس، حتى إبليس نفسه نزه يوسف عليه السلام حينما قال: إلا عبادك منهم المخلصين. فاستثنى المخلصين، والله عز وجل هذا وصف يوسف انه من المخلصين. كذلك لمن صرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين، يعني الذين لن يجد الشيطان اليهم سبيلا. وابليس نزه امراه العزيز نزهته، النجم نزهناه، واضح الشاهد الذي شاهد نزهه، ومع ذلك لم ينزهه هؤلاء القصصين الملصقين. ينبغي ان يقرا من مثل هذه الروايات الملصقه المطلعه. قال الناصر: ولقد صدق في التوريج على نقلة هذه الزيادات بالبهت، وذلك شأن المبتلى من كل طائفة، ويحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل ويبطل الباطل. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: رأيت لابن القيم في الجواب التالي في عجيب صبر يوسف وعزته مع الدواعي من وجوه. وهذا بلا شك من أعظم نماذج يعني العفة وحق النفس عما حضر الله سبحانه وتعالى. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن مهد مقدما في مفاسد عشق الصور العاجلة والآجلة: إنها أضعاف ما يذكره ذاكر، فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وفسد ثغر التوحيد. والله تعالى إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهم اللوطية والنساء، فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف لصبره وعزته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يقدر عليه إلا من صبره الله عليه، فإن موافقة الفعل بحسب قوة الدواعي الداعي وزوال المانع. يعني أي فعل يعني موافقته وحصوله يتوقف على أمرين: وجود الداعي وانتهاء المانع. فإذا نظرنا إلى الداعي إلى وقوع هذا الفعل لا وجدنا ان الداعي هنا في غايه القوه، فمن ذلك ما ركب الله سبحانه وتعالى في قطع الرجل من ميله الى المراه كما يميل العطشان الى الماء والجائع الى الطعام، حتى ان كثيرا من الناس يقدر عن الطعام والشراب ولا يقدر عن النساء، وهذا لا يذم اذا صادف حلالا بل يحمد. هذا لا يذم ما دام يصادف حلالا بل يحمد كما في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ان خير هذه الامه اكثرها نساء كما قال ابن عباس، يشير بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا صادف احيانا فلا حرج ولا يذم، بل هو منا يمدح. الثاني ان يوسف عليه السلام كان شابا وشهوه الشباب وحجته اقوى. الثالث انه كان عزبا لا زوجه له ولا ذريه تكثر شده الشهوه. الرابع انه كان في بلاد غربه يتاتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتاتى لغيره في وطنه وبين اهله ومعارفه. الخامس ان المراه كانت ذات منصب وجمال بحيث ان كل واحد من هذين الامرين يدعو الى موافقتها. الثالث انها غير آبيه ولا ممتنعه، فان كثيرا من الناس يزيل رغبته في المراه إداؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها، وكثير من الناس يزيده الاباء والامتناع زياده حب كما قال الشاعر: وزادني سلفا في الحب ان منع احب شيء الى الانسان ما منع. فطباع الناس مختلفه في ذلك. السابع انها طلبت وارادت وبذلت الزهد فكفته مؤنه الطلب وذل الرغبه اليها، بل كانت هي الراغبه الذليله وهو العزيز المرغوب اليه. الثامن انه في دارها وتحت سلطانها وقائها بحيث يخشى ان لم يطاوعها من اذاها له فاجتمع دار الرغبه والرهبه. التاسع انه لا يخشى ان تثنيه عليه، لا يخشى ان تلمه عليه ولا احد من جهتها، فانها هي الطائره والراغبه وقد غلقت الابواب وغيرت الرقباء. العاشر انه كان مملوكا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج ويحضر معه ولا ينكر عليه، وكان الانس سابقا على الطلب وهو من اقوى التواعي، كما قيل لامراه من العرب: ما حملت على كذا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد، يعني قرب وساد الرجل وطول السواد بينما عن الحوار. الحادي عشر انها استعانت عليه بائمه المكر والاحتيال فاردت اياهن وسكت حالها اليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن فقال: والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. الثاني عشر انها توعدت بالسجن والسراح، وهذا نوع اكراه اذ هو تهديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوه وداعي السلامه من ضيق السجن والسراح. الثالث عشر ان الزوج لم يظهر من الغيره والقوه ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه، بل كان غايه ما خاطبهما به ان قال ليوسف: يوسف اعرض عن هذا، وللمرأة: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع، وهذا أي الزوج لم يظهر منه غيرة. أي نعم. ومع هذه الدواعي تآثر مرضاة الله وخوفه، وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، يعني انه حقق معنى قوله: لا حول ولا قوه الا بالله، فهو لا يمكن بنفسه ان يصرف ذلك الا ان يعينه الله عليه، وان ربه تعالى ان لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صدع اليهن بصدعه وكان من الجاهلين. وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وفي هذه القصه من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على الفائده. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم اشار تعالى الى ما امتن به على يوسف من رفع قدره بصبره واعلاء منزلته برحمته، فقال عز وجل: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلم قال: انك اليوم لدينا مكين امين. الحال هنا هذا الحديث مع من؟ مع الملك وليس مع العزيز. العزيز كان وزير او في مرتبه وزير، لكن الملك كان اعلى من العزيز. قال الملك: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، اي اخصه بها دون العزيز، جريا على عاده الملوك من الاستئثار بالنفيس العزيز. قال ذلك لما تحقق براءته مما نسب اليه وكرم نفسه وسعه علمه. وقال الملك: ائتوني به استخلصه لنفسي فاجعله من خصتي انا دون العزيز. فلما كلمه، يعني فلما اتوا به وكلمه، يعني خاطبه الملك و عرفه وشاهد فضله وحكمته وبراءته، وزوج ان يكون الفاعل فلما كلمه ان يوسف عليه السلام. قال: انك اليوم لدينا مكين امين، اي ذو مكانه عاليه ومنزله. امين اي مؤتمن على كل شيء. روي ان يوسف عليه السلام لما حضر الملك وعبر لهم برؤياه ابتهج بحديثه هو وخطبه، وقال لهم هل نجد مثله رجلا مهبطا بالإمداد الرباني؟ وقال ليوسف بعد أن عرفك الله هذا فلا يكون حكيم مثلك، وأنت على بيتي وإلي وإلى كلمتك تنقاد رعيتي، ولا أكون أعظم منك إلا لعرضي، وقد أقمتك على جميع أرض مصر. ونزع خاتمه من يده ووضعه في أمتعه وألبسه ثياب بز وجعل طوقا من ذهب في عنقه وأركبه مركبته، وأمر أن يطاف به في شوارع مصر وينادى أمامه بالخضوع له. وقال له الملك لا يمضي أمر ولا ينفذ شأن في مصر إلا برأيك ومشورتك، وسماه مخلص العالم، وزوجه بنت أحد العظماء لديه، وكان يوسف وقتئذ ابن 30 سنة. والله تعالى أعلم. قال بعضهم إن من أمام النظر في قصة يوسف عليه السلام علم يقينا أن التقي الأمين لا يضيع الله سعيه، بل يحسن عاقبته ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة، وأن المعتصم بالصبر لا يخشى حسام الدهر وتجاربه، ولا يخاف ظروفه ونوائبه، فإن الله يعظمه وينجح مسعاه ويخلد ذكره العاصر على ممر الأزهار. فإن يوسف عليه السلام لما لم يخش للنوائب وعيدا ولا للتجارب تهديدا، ولم يخف للسجن ظلما وشرا ولا للتنكيل به ألما وضرا، بل ألقى توكله على الرب وصبر إذا أتيت البلية ثابت القلب، نال بطهارته وتقواه تاج الفخر ولسان الصدق طول أيام الدهر. يعني يكفي أن قصة يوسف عليه السلام تتلى إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تكون الساعة ذكر يوسف وأسفته وعاقبة صبره وتقواه، أنها عبرة لكل معتبر ومثل أعلى للبشرية في هذا الموقف بالذات. فشك أن هذا كله من بركة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وها إن فضيلته لم يعف جميل ذكراها، لم يعف جميل ذكراها مرور الأيام، ولم يعف بنضارتها كرور الأعوام، بل استخرج لنا مثالا نقتفي أثره عند طروء التجارب، وملاذا نعود به في المحن والمصائب، ومقتدا نتدرب به على التثبت في مواقف العثار، وننهج منهاجه في التقوى وفيه الإزار، فننال في الدنيا سمة المجد ونفوز في الآخرة بدار الخلد. ثم قال عز وجل حاكم عن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه، يعني قال يوسف للملك اجعلني على خزائن الأرض أي ولني خزائن أرضي، يعني جميع الغلات لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها، فيتصرف لهم على الوجه الأرشد والأصلح. ثم بين اختباره في ذلك فقال إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم أي أمين أحفظ ما تستحضر إيه، عالم بوجوه التصرف فيه. وبالأربع ما يستدل به هنا على معنى قوله عليه السلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجساركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالواحد يوسف عليه السلام ما أثنى على نفسه بحسن الصورة، مع أن الله أعطاه شطرا شطرا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، والنسوة قلنا إن هذا إلا ملك كريم، ومع ذلك ما قال إني أتي بشطر الفطر، لم يعني يتفاخر بانتسابه إلى الآباء والأجداد، فهو مع أنه هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا هذا بين الصلاة والسلام. انظر إلى ما ذكر به نفسه ووصف به نفسه فقال إني حفيظ عليم، أي نعم قال الزمخشري وصف نفسه بالأمانة والكفاية اللتين هما طلبة الملوك ممن يولون، أي ملك أو حاكم يبحث إذا كان مخلصا لأمته عن في من يوليه على شؤونها في هذين الأمرين، أن يكون كفءا ويكون أمينا. إني حفيظ عليم، ويعني ايضا موسى عليه السلام وصف نفسه كما وصفته ابنة الرجل الصالح ان خير من استأجرت القوي الامين، قوة والامان. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول اشكو الى الله جلد الفاجر وعجز الثقة، يعني يجد شخص ثقة وامين وعنده خوف من الله وورع وتقوى لكنه قاصر ليس عنده اكتفاء واهلية وامكانيات عملية يعني ايه واكثر لما يمارسه من الاعمال. ففي الجهة الأخرى قد يجد شخصا عنده قوة على هذا العمل لكنه ليس أميرا، وأفضل الأحوال أن تجتمع صفتان معا كما قال تعالى قل الأيدي والأبصار، جمع بين الأمانة وبين القوة، قل الأيدي هي القوة والأبصار الفهم يعني.
والعلم اني حفيظ عليم. وانما قال ذلك ليتوقف الى امضاء حكم الله تعالى واقامه الحق وضبط العدل والتمكن منا لاجله تبعث الانبياء الى العباد، ولعلمه ان احدا غيره لا يقوم مقامه في ذلك، فطالب التوريه ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنيا. لا شك ان الانبياء منزلون عن السعي وراء الدنيا، فلا يمكن ان يكون يوسف عليه السلام طلب الملك من باب حب الدنيا الحاجة عليه الصلاه والسلام، وانما اراد يوسف عليه السلام ان ينفع هؤلاء الناس وان يصل ويتمكن مما لاجله تبعث الانبياء الى العباد. وقد راى انه لا يكون غيره مقاما، فان قلت كيف جاز ان يتولى عملا من يد كافر ويكون تبعا له وتحت امره وطاعته؟ قلت روى مجاهد انه كان قد اسلم، وعن قتاده هو دليل على انه يجوز ان يتولى الانسان عملا من يد سلطان جائر، وقد كان السلف يتولون القضاء من جهه البغاء ويرونه، واذا علم النبي او العالم انه لا سبيل الى الحكم بامر الله ودفع الظلم الا بتمكين الملك الكافر او الفاسق فله ان يستظهر به. وقيل كان الملك يصدر عن رايه ولا يعترض عليه في كل ما راى، فكان في حكم التابع له والمقيم، كان الملك في حكم التابع ليوسف عليه السلام. وهذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه، يعني كان الوضع شبيه كده بوضع يعني ملكة انجلترا، يعني أو ملكة انجلترا يملك ولا يحكم، كما قال له إيه أنت لا تكون أفضل مني في شيء إلا بعصر، لا يتميز عليك إلا بالعصر، فيبقى له الملك لكن الحكم الفعلي لمن؟ رئيس الوزراء أو الوزير الأول يعني. فيبقى هذا الشغل اللي كانت يعني بين يوسف عليه السلام وبين هذا الملك. وهذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه، لمن وثق من نفسه من قيام بحقوقه وجواز التولية عن الكافر والظالم، وأصل في جواز مدح الإنسان نفسه لمصلحته، وفي أن المتولي أمرا شرطه أن يكون عالما به خبيرا ذكيا فطنا. قال أبو السعود وإنما لم يذكر إجابة الملك إلى ما سأله عليه السلام من جعله على خزائن الأرض، يعني بعدما قال له الملك إنك اليوم لدينا مكير أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ثم جاءت الآية مباشرة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض إلى آخره. ولم تحكي الآيات الكريمة ما رد عليه الملك، لم تبين لنا رد الملك إياه، يعني قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فلم يتعرض لجواب الملك أنه قال وافقت أو قابلت ذلك، لا، إيمانا بأن ذلك أمر لا مرد له، غني عن التصريح، لا سيما بعد تقديم ما يندرج تحته من احكام السلطنه بحذافيرها من قوله انك اليوم لدينا مكيل امين، وللتنبيه على ان كل ذلك من الله عز وجل، وانما الملك اله في ذلك، وانما هذا الفعل وهذا التاثير انما هو فعل الله عز وجل. وذلك الايه جاءت بعده وصادف وكذلك مكنا نسبه الى الله عز وجل، فالله هو الذي مكنه، فانما هذه اسباب والات. قال ابن كثير خزائن الارض هي الاغراض التي يجمع فيها الغلات الى اخره. يقول القاسمي ولم ارى الان مستنده في كون الاهرام كانت مجمع الغلات، ولم اقف عليه في كلام غيره. والاهرام بفتح الهمزه جمع هرم بفتحتين، وهي مدارس موقعه الدوائر مخروطيه الاحتك، بقي منها الان ثلاثه فنزيله. معلش التعبيرات الهندسيه كيف فيها نظر، لكن هذه اصطلاحاتهم يعني. بقي منها الان ثلاثه فنزيله بعيده أميالا عن القاهرة معدودة من غرائب الدنيا. يقول دعيت لرؤياه أيام رحلتي للسيادة المصرية عام 21,300 من الهجرة، وقد استقر رأي المتأخرين في تحقيق شأنها على أنها كانت مدافن لملوكهم. ففي كتاب الأثر الجليل لقدماء وادي النيل جميع الأهرام ليست إلا مقابر ملوكية آثر أصحابها أن يتميزوا بها بعد موتهم عن سائر الناس، كما تميزوا عنهم مدة حياتهم، وتوخوا ان يبقى ذكرهم بسببها على تطاول الظهور وتراخي العصور. يعني الملوك اللي يعني تعجمت عنهم كان المسلمين القدماء يعبدون الملوك، والملوك كانوا يسخرون الشعب تسخيرا قبيحا جدا كما هو معلوم وكما هو يعني محفوظ. وهذا الكلام الذي يذكره القاسمي او يمكنه عن كتاب الاثر الجليل يبدو انه يعني لم يكن بالضبط تاريخ الطباعه في الكتاب، لكن اذا كان من ايام 1920 يعني طبعا مده بعيده. يعني ما نستعمل الكلمه هل كان هذا الكلام قبل استاذ حجر رشيد ام بعد استاذ حجر رشيد، لان حجر رشيد هو الذي فتح باب الشر علينا حينما حينما أعان على ترجمة الايه اللغة الهيروغليفية، وبالتالي انفتح علينا أسلاك ليس مجرد اكتشاف يعني أسلاك المصريين ومعرفة اللغتين، وإنما باب التكلم عليه بإعجاب وبفخر وباعتزاز مع كونه من الوثنيين. فهذا هذه خطة استعمارية خبيثة كما تعرفون لو رجعتم تاريخ بداية الاكتشافات. أعتقد كان في شركة أو شخص يهودي اسمه روتشيلد تقريبا مشهور أو معروف، أراد أن يمول هذه العملية عملية اكتشاف الآثار المصرية مقابل يعني الترويج للايه للتاريخ الفرعوني القديم بحيث يزاحم العقيدة الإسلامية والمفاهيم الإسلامية. في أياميها رفض هذا الأمر، المهم قصة معروفة تجدونها في كتاب الزكاة الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد حسين رحمه الله. والآن كل بلد يكتشف فيها آثار الإنسان يتوقع شرا، يعني في اكتشافات بعد الأيام الماضية في البحرين اكتشافات برضه كلها تدور حوالين الشديات والوطنيات علشان يحاول ينفخ في هذا الروح لإيجاد بديل عن العقيدة الإسلامية يفخر الناس بالانتماء إليه ويعتزون بهذا الذي يسمى يعني تراث الآباء والأجداد. فالله المستعان. أجمع مؤرخ هذا العصر على أن الهرم الأكبر صدر للملك خوفو والثاني للملك خفرع والثالث للملك منقرع، وجميعهم من العائلة المنفيسية، ولا عبرة بقول من زعم أنها معابد أو مراصد للكواتب أو مدرسة للمعارف الكهنوتية أو غير ذلك. قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض، طبعا الارض هنا هي ارض نصر، ارض نصر يتبوأ منها اي ينزل من بلادها حيث يشاء، وذلك انه عليه السلام لما ولاه النظر على خزائن نصر تجول في قصرها وطاف قراها، والامر امره والاشاره اشارته عنايه منه تعالى ورحمه، كما قال نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين اي الذين احسنوا عملا. كل هذا رحمه الله وجزاء على الاحسان الذي يعني الذي يعني راعاه يوسف عليه السلام، لان يوسف عبد الله كانه يراه، فان لم تكن تراه فان الله يراه، وكما ذكرنا من قبل ان الاحسان هو الغايه من خلق البشر، كما قال تعالى ليبلوكم الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، ايكم احسن عملا. فمعنى احسن لم يقل اكثر انما قال احسن. فاذا اردنا ان نعرف معنى الاحسان لنرجع الى حديث جبريل ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. فهذا هو الذي فعله يوسف عليه السلام، هذا جزاء الاحسان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ان ولا نضيع اجر المحسنين. فعرف ان لا يمكن ابدا ان الانسان يحسن في خوفه واستحيائه من الله ثم بعد ذلك يضيعه الله عز وجل او يتره عمله او يهدر ويضيع ثوابه، لا يمكن هذا ابدا. فمن ملك نفسه ابتغاء وجه الله عز وجل فهكذا يكون ثوابه وجزاؤه. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي ثوابها خير من ثواب الدنيا للمؤمنين المتقين، إشارة إلى أن المطلب الأعلى هو ثواب الآخرة، وأن ما يدخر لهؤلاء هو أعظم وأجل مما يخولون به في الدنيا من التمكين في الأرض والجاه والثروة والملك. إذا تنظر كيف يصبح الإسلام حظي بشرف الدنيا وشرف الآخرة وعز الدنيا وعز الآخرة مقابل أن إيه؟ أن يعني ان ضبط نفسه وفاق ربه في هذه اللحظات العصيبه التي مرت به. وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، اشاره الى ما وقع من اصداق رؤيا يوسف عليه السلام، وذلك ان الارض اخصبت 7 سنين واخرجت من بركاتها ما يعادل رمل البحر كثره، فجمع يوسف غلالها وجعل في كل مدينه غلال ما حولها من الحقول، وجعل في كل مدينة غلال ما حولها من الحقول. ولما مرت هذه السبع المخصبة دخلت السنون المجدبة، فعم القحط مصر والشام ونواحي روما، فأخذ الناس من سائر البلاد المسير إلى مصر ليمتاروا منها لأنفسهم وعيالهم لما علموا من وجود القوت فيها. وكان من جملة من سار للبيرة إخوة يوسف عليه السلام. عم القحط هذه المناطق كلها، فعلم ان مصر فيها الخير وفيها الرزق الوفير، فلذلك ارتحل الناس من كل مكان لياتوا الى مصر ليمتاروا فيها عن امر ابيهم يعقوب عليه السلام لتناول القحط بلادهم الى الصين. فركبوا 10 نفر واحتبس يعقوب عنده ابنه بنيامين دقيق يوسف خشيه ان يلحقه سوء، وكان احب ولده اليه بعد يوسف، فلما هبطوا مصر دخلوا على يوسف عليه السلام ولم يعرفوه لطول العهد، لان طبعا هم تركوه يعني صغيرا طفلا صغيرا فلم يعرفوه لطول العهد ومفارقته اياهم في سن الحداثة وعدم استشعاره في انفسهم ان يصير الى ما صار اليه، ثم انه يبعد جدا ان يتخيلوا ان اخاهم الذي القوه في الجبن يمكن ان يكون هو الملك الفعلي الحاكم يعني ايه في ارض مصر. فلذلك ما فلذلك قال تعالى وهم له منكرون. منكرون ما يعرفون انه يوسف. واضح هذا معنى منكرون. ما هم كان يخطر ذلك كيف وقد تخلص منهم كي يباع رفيقا يلتقط بعض السياره فكيف يعني يقصد الى اذانهم. هذا الاحتمال ان يكون قد وصل الى هذا العز الذي وصل اليه والجاء. في نفس الوقت طبعا شكله تغير عن الطباع والحداثه عما كبر. اما هو فعرفه. روي انهم لما دخلوا عليه سجدوا له بوجودهم الى الارض تحيه له فترعى يخاطبهم متنكرا لهم وقال من اين قدمتم؟ كانه بيسالهم ما البلاد التي جئتم منها؟ قالوا من ارض كنعان يعني فلسطين. لنبتاع طعاما فقال لهم انتم زواجين انما جئتم لتجثوا ثغور الارض. انتم جايين للتجسس على بلادي. قالوا معاذ الله ما جاء عبيدك الا للميره لان الجهد اصابنا ونحن اخوه بنو اب واحد. قال كم انتم؟ قالوا كنا 12 هلك منا واحد. قال فكم انتم ها هنا؟ قالوا 10. قال فاين الاخ 11؟ قالوا هو عند ابيه يتسلى به من الهالك. يتسلى به ويواسي نفسه من ابنه الذي هلك. طيب. قال لا بد من امتحان صدق كلامكم فليبقى واحد منكم عندي رهينه ولتذهب بقيتكم فتاخذ ميره لبجاعه اهلكم واتوا باخيكم الصغير الي ليتحقق صدقكم. ثم اخذ شمعون هذا الاخ منهم واحتبسه عندك واذن للبقيه وامر ان يعطوا زادا للطريق. وهذا ما اشير اليه في قوله تبارك وتعالى ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين. ولما جهزهم بجهازهم بفتح الزين وقرئ بكتبها بجهازهم اي اوقر ركائبهم في الطعام والبيره. اوقر يعني الثقل كان شديدا الاجتماع عليه وفرت ما اعطاهم فيها من الطعام والبيره التمويل. قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل يعني اتمه وانا خير المنزلين اي خير المضيفين. وقوله ذلك تحريض لهم على الاتيان به لا امتناع وانما يريد يحررهم على الاتيان باخيه. فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فلا كيل لكم عندي فيما تستقبلون لو جئتم مره ثانيه لا كيل لكم عندي ولا تقربون يعني ولا تقربوني بدخول بلادي مره ثانيه. فالياء محذوفه ولا تقربون هي اصلها ايه ولا تقربوني وهذا في القران كثير. والنون ولا تقربون هي نون الايه الوقايه. قالوا سنراود عنه اباه سنخادعه ونحتال في انتزاعه من يده ونجتهد في ذلك. وفيه تنبيه على عزه المطلب وصعوبه مناله. سنراود عنه اباه يعني هذه مهمه صعبه ومنال عظيم لكن سنحاول. سنراود عنه اباه وانا لفاعلون اي ذلك يعني دون المراوده او الاتيان به فيكون ترقيا الى الوعظ بتحصيله بعد المراوده. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. وقال لفتيانه اي لخدامه الكيالين اجعلوا بضاعتهم في رحالهم يعني ببضاعتهم ما شروا به الطعام. اجعلوا بضاعتهم في رحالهم انه حصل يعني نوع من الايه اما البيع يعني بعمله بيتهان او الفطره ويبدو انها كانت الفطره. فجعلوا بضاعتهم يعني ايه الثمن الذي اشتروا به الطعام الفطره. او اذا كان حصل مقايضه فيوضع الشيء الذي ايه كانت مقابله الطعام الذي اخذوه. روي انها كانت فضه. يقولوا اجعلوا بضاعتهم في رحالهم يعني ببضاعتهم ما شروا به الطعام. روي انها كانت فضه اي جعلوها في امتعتهم من حيث لا يشعرون لانهم يعرفونها يعني لكي يعرفوها اذا انقلبوا الى اهلهم يعني وفتحوا اوعيتهم لانهم يرجعون اي حسب ما امرتهم به. فان التفضل عليهم باعطاء البدلين من اقوى الدواعي الى الرجوع. كل هذا تحريض لهم على ان يرجعوا لان هذا من الاحسان ومن الاخلاص انه اعطاهم هذه الميره ومع ذلك ايضا اعطاهم الثمن الذي بذلوه هو الفضه. فهذا يكون محارضا لهم على ان يرجعوا. وفي تفسير اخر انه قال لعلهم يعرفون اذا قرب العلم لعلهم يرجعون يعني ان يتحرجوا اذا وجدوا المال فيحرصون على ان يعيدوه الى صاحبه فاذا وجدوه يرجعون به مره ثانيه. واضح. ولكن قد يدفع هذا التاويل قوله في بعض قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا
فالتمام ذلك انه فهم انها ردة اليه تفضلا. واضح؟ ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد سيد بعيد. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل اي انذرنا بمنعه بعد هذا الا ناتي باخينا. طبعا لابد من هذا التفصيل. يا ابانا منع منا الكيل يعني ايه؟ فيما في هذا نحن او فيما نستقبل؟ فيما نستقبل لانهم بالفعل اتوا بايه؟ بالميراث. لكن هم يقصدون منع منا الكيل يعني رتبتنا او انذرنا بمنع الكيل بعد هذا ان لم ناتي باخينا. فارسل معنا اخانا نكسل اي نرفع المانع من الكيل ونكسل من الطعام ما نحتاج اليه. وقرئ فارسل معنا اخانا يكسل. يكسل يعني يكسل اخونا لنفسه مع كيالنا. وانا له لحافظون اي من ان يناله مكروه. وانا له لحافظون نفس العباره التي قالوها في حق يوسف عليه السلام. فلذلك اثاروا سجون يعقوب عليه السلام وذكروه بما مضى. فقال مباشرة بعد قولهم وإنا له لحافظون أرسل معنا أخانا نكسر وإنا له لحافظون تذكر قوله فيما من قبله أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال يعني قال يعقوب لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل أي من قبله يوسف عليه السلام. يعني هل أقدر أن آخذ عليكم العهد والميثاق أكثر مما أخذت عليكم في يوسف فقد قلتم وإنا له لحافظون ثم خنتم بضمانكم فما يؤمنني من مثل ذلك فلا أثق بكم ولا بحفظكم وإنما أفوض الأمر إلى الله فالله خير حافظا أي خير منكم ومن كل أحد وهو أرحم الراحمين. هناك قراءة أخرى فالله خير حفظا. فالله خير حفظا من ايه؟ من حفظي او من حفظكم. وهذا فيه ايماء الى انه مستعد ان يرسله. لان قال والله خير حفظا والله خير حفظا يعني ايه؟ فيه ايماء انه مستعد انه يلين. واضح؟ ففيه ايماء لاستعداده ان يرسل معهم اخر. فالله خير حفظا وهو ارحم الراحمين. خير حفظا اي منكم ومن كل احد. وهو ارحم الراحمين. اي ارحم من والديه واخوته فارجو ان يرحمني بشكره. وهذا ميل منه الى الاذن في ارساله معهم بما راى فيه من المصلحه. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم اي وجدوا دراهمهم ثمن طعامهم في متاعهم. روي ان احدهم فتح متاعه ليأخذ علفا لدابته فراى فضته في فم متاعه فقال لاخوته قد ردت دراهمي وهائي في متاعي. ثم لما وصلوا كنعان ارض فلسطين واخذوا يضربون اوعيتهم وجد كل واحد منهم سره دراهمه في وعائه فاستطارت قلوبهم ودهشوا وحمدوا عنايه الله بهم. قالوا يا ابانا ما نبغي. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي ماذا نبتغي وراء ذلك هل من زياده اي لا مزيد على ما فعل لانه اكرمنا واحسن مثوانا بانزالنا عندك ورد الثمن علينا والقصد الى استنزاله عن رايه. المقصود من هذه العباره استنزال ابيهم عن رايه كي ياذن لهم بالصفحات اخيه. لا نبغي في القول ولا نكذب فيما حكينا لك يا ابانا. اما ما نبغي يعني ما نطلب ماذا نريد وراء ذلك وقد اكرمنا هذا الاكرام. او لا نبغي من البغي يعني اننا لا نبغي في القول ولا نكذب في هذا القصه التي حكيناها لك من شان يوسف عليه السلام. اي لا او لا نبغي في القول ولا نكذب فيما حكينا لك من احسانه الداعي الى امتثال امره يعني واحضار اخينا. او ما نبغي وما ننطق الا بالصلاه فيما نشير به عليك من تجهيزنا مع اخينا. وقرئ على الخطاب يا ابانا ما تبغي اي اي شيء تطلب وراء هذا من الدليل على صدقنا. هذه بضاعتنا ردت الينا جمله مستانفه موضحه لما دل عليه الانكار من بلوغ اللطف غايته. كانهم قالوا كيف لا وهذه بضاعتنا ردت الينا تفضلا من حيث لا ندري. هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا. ونمير اهلنا هذا معطوف على مقدر المفهوم يعني هذه بضاعتنا ردت الينا فنستظهر بها ونمير اهلنا اذا رجعنا الى الملك اي ناتيهم بنيره بطعام. يقال ما راح اتاه بطعام ومنه ما عنده خير ولا ميت. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. هذه من عصر ردة إلينا لشك سننتفع بهذه الدراهم الفضة التي عادت إلينا. ردة إلينا سننتفع بها ونصطدم بها. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا فلا يصيبه شيء مما تخافه. ونزداد كيل بعير يعني ضد حاله. ذلك كيل يسير أي سهل على هذا الملك المحسن لسخائه فلا يضايقنا فيه. أو المعنى ذلك كيل يسير يعني قصير المدة. ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب الحبس والتأخير. أو المعنى ذلك الذي يكال لنا دون أخينا شيء يسير قليل. فابعث أخانا معنا حتى نتسع ونتكثر بمثله. وقال ابن كثير هذا من تمام الكلام وتحسينه. أي إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم لا يعدل هذا. فلا يكون من كما كلامهم والجملة محتملة للكل. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. قال أي قال لهم أبوهم لن أرسله معكم بهذه المقال. لن أكتفي بقولكم هذا الذي تقولونه. إنما لابد أن يستوثق حتى تؤتوني لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. لتأتونني به أي عائدا منه ويلينا به لتردنه علي إلا أن يحاط بكم أي تغلب كلكم فلا تقدرون على تخليصه. وأصله من أحاط به العدو سد عليه مسالك النجاة ودنا هلكه. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل أي شهيد رقيب. والقصد حثهم على ميثاقهم لتخويفهم من نقضه بمجازاته تبارك وتعالى. قال ابن إسحاق وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى بهم عنها. هنا لطيفة. قال الناصر ولقد صدقت هذه القصة المثل الثالث. تتوقعون أي مثل الثالث؟ في مثل القصة دي تؤكده اللي هو يقول البلاء موكل بالمنطق. مثل الثائر ان البلاء موكل بالمنطق. فان يعقوب عليه السلام قال اولا بحق يوسف واخاف ان ياكله الذئب. فابتلي من ناحيه هذا القول لما قال له ابنه واكله الذئب. وقال هنا ثانيا لتاتونني به الا ان يحاط بكم اي تغلبوا علي. فابتلي ايضا بذلك واحيط بهم وغلبوا وغلبوا عليه. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. وقال اي ابوهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه اي لئلا يستلفت دخوله من باب واحد انظار من يقف عليه من الجند ومن يعد للحاكم فيريب بهم. لان دخول قوم على شكل واحد وزي متحد على بلدهم على بلد هم غرباء عنه مما يلفت نظر كل رافض. يعني هذا من الايه من الترصد المشار اليه بقوله تعالى ايه وليترصد ولا يشهرن بكم احد. الترصد والحذر ينبغي ان يكون سمه المر الترصد والحذر. وكانت المدن وقتئذ مبوبه لا ينفذ اليها الا من ابوابها. جميع المدن تقريبا كانت كل بلد تحصن بالايه بالاسواق. يعني الاسكندريه كانت متطوره الدور اللي هو موجود اثاره فين الشلالات هذا الدور الذي بناه ابن عاصم رضي الله عنه. فكل مدينه كانت مصوره بسور يحميها ولا ينفذ اليها الا من داخل هذا السور. وعلى كل باب حراسه او حرس. وليس دخول الفرد كدخول الجمع في التنبه واتباع البصر. وقيل نهاهم لئلا تصيبهم العين اذا دخلوا كوكبه واحده. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء اي لا ادفع عنكم بتدبيري شيئا مما قضي عليكم فان الحذر لا يمنع القدر. ولم يرد به عليه السلام الغاء الحذر للمره. كيف لا وقد قال عز قائلا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وقال خذوا حذركم. بل اراد بيان ان ما وصفه به ليس مما يستوجب المراد لا محاله بل هو تدبير في الجمله. وانما التاثير وترتيب المنفعه عليه من العزيز القدير. وان ذلك ليس بمدافعه للقدر بل هو استعانه بالله تعالى وهروب منه اليه. يعني محاربه للقدر للقدر. إن الحكم إلا لله، أي لا يشاركه أحد ولا يمانعه شيء، عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أي من الأبواب المتفرقة، ما كان يغني عنهم، ما كان ذلك الدخول يغني عنهم من الله من شيء إلا حالة في نفس يعقوب قضاها، أي أبداها، وإنه لذو علم لما علمناه، أي علم جليل لتعليمنا إياه بالوحي ونص الأدلة، حيث لم يعتقد أن الحذر يدفع الحذر وأن التدبير له حظ من التأثير، يعني أن يأخذ من الأسباب لكن لا يتعلق بالأسباب، لكن يتعلق بمكتب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. ومدح الله سبحانه وتعالى لهذا المسلك رغم أنه قال يعني قال لهم يا بني خذوا بالأسباب لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، إلا أنه استدرك فقال وما أغني عنكم من الله من شيء. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه. هنا توكيد بإن وبالله، ونذكر أيضا العلم وعلم بالتعليم، لذو علم لما علمناه، والتعليم مسند إلى الله سبحانه وتعالى إلى ذات الله عز وجل، ففي ذلك من الدلالة على شأن يعقوب عليه السلام وعلو مرتبة علمه وفخامته ما لا يخفى، أفاده أبو السعود وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فيظنون الأسباب مؤثرة. طبعا نحن نتكلم عن يعقوب عليه السلام وعن يوسف وعن جماعة بإلا بمنتهى الفخر والاعتزاز والانتماء إليه لأنهم على ملة على دين الإسلام، ففي الحقيقة نحن أولى بيعقوب وبيوسف، لأن اليهود قد يحلو لهم الاستدلال أحيانا بآيات من القرآن على إثبات أن فلسطين كانت لهم، ويذكرون قصة سليمان عليه السلام وداود وموسى ويعقوب ويوسف عليه وعلى بين الصلاة والسلام، بل إنهم يعني حتى الأهرامات يعني يشعون أن الأهرامات بلا شك أنها آية من آيات القوة العلمية والعملية بالنسبة للناحية المدنية، لأن في الأهرام وفي هندسة الأهرام والأسرار العلمية العميقة التي فيها حتى الآن نكتشف يعني كثير منها وما يجدون لها تعليلا، يكفي التحليل حتى الآن ما يعرف كيف كان يتم تحليل عند قدام الصين، فقدام الصين بلا شك كانوا على درجة عالية جدا من ما يسمى الحضارة والتقدم العلمي في زمانهم، حتى وصل الأمر إلى أن بعض الناس قالوا أن لا يمكن أن يكونوا قد قدروا على ذلك إلا بالاستعانة بالجن من يعني شدة البأس الذي كانوا عليه والتفوق العلمي. اليهود الان يشعرون ان الاهرامات الذي نفذ الاهرامات وصممها هو ايه؟ مهندس يهودي. واضح؟ كي يثبتوا لهم ان في كل في مسمار جحا في كل مكان هم فيه كما تعرفون يعني اسلوب اليهود لعنهم الله. اي نعم. لكن في الحقيقه يعني ليس يعني بالنسبه للنصارى مثلا يعني يحبون عيسى وعيسى سال عنهم يوم القيامه وسوف حينما ينزل عيسى في اخر الزمان سوف يقتله ولن يقبل منهم الا الاسلام او يقتله وبمثال ذلك توضع الجزء ويحق الجزء لماذا ان عيسى لن يقبل منهم الا الاسلام اما ان يقيم واما ان يقتل ولذلك قال تعالى وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل ما سوى عيسى ما مات انما تموت بعد ما ينزل في اخر الزمان فنحن اولى بعيد يعني الان في حرب المسلمين مع اليهود لعنهم الله اذا بعث موسى او اذا بعث عيسى او بعث سليمان او يوسف او اي واحد من انبياء الله عز وجل مع من يكون طبعا سيكون مع المسلمين إذا رفع وراية لا إله إلا الله كله يمكن يعني قد تحت راية جاهلية أو وطنية أو قومية أو غير ذلك، لكن هذه الحرب قطعا ستنتهي بأن تكون حربا إسلامية كما يدل على ذلك قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فلا يصبح ما يقول إلا عبادا لنا أولي بأس شديد، ويقول الحجر حدثت فقيامتك ويقول يا مسلم يا عبد الله لن يصل رئيسة أخرى ما يكون له يا مصري سوريا ثاني سعودي ما ليس هذه القيم والمعايير يا مسلم يا عبد الله، هؤلاء فقط هم الذين يستطيعون ان يذلوا اليهود ويردوهم الى حجمهم. اما النماذج التي يراها اليهود فلا شك من حق اليهود ان يعني يفتخروا ويتكبروا ويتجبروا لانهم يجدون كائنات مثل الفرافير تتعامل معهم، لا عزه ولا كرامه ولا انفه ولا اخلاص لبلادهم ولا شيء من هذا، فهل يلام اليهود على ما يفعلون بالمسلمين؟ ما الذي يمنعهم من التمرد والتنمر؟ لا يرضعهم الا الاسلام، ولكن يخافون جدا من ان تتصبغ الحرب على يوسف صبغه دينيه. فيدل كاسترو لما نطح السفير اليهودي في كوبا قال له ايه؟ قال له احذركم ان تتطبق الحركات الفلاحية بصبغة اسلامية او صبغة دينية. لماذا؟ هذا هو الشيء الوحيد الذي يخافه اليهود. هم يعرفون هذه الحلول دينيا ويحفظونها. وكل همهم اطفاء نور الاسلام خوفا وهلعا من عودة الروح الاسلامية في القتال مع اليهود سبحانه والله. فالشاهد يعني الحديث بلا شك ذو شذوذ، لكن اهمها في الامر انه من ان يريدون ان يهدموا المسجد الاقصى لاعاده بناء الهيكل المزعوم. الهيكل هذا الذي بناه سليمان، من الاله الذي كان يعبده سليمان؟ هو الله سبحانه وتعالى. ما الدين الذي كان عليه سليمان؟ هو الاسلام. واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فسليمان كان على الاسلام، موسى على الاسلام، داعي الاسلام، يوسف داعي الاسلام، وهكذا. فاذا لو بعث انبياء الله عز وجل وقامت حرب اسلاميه بين اليهود بين المسلمين وبين اعداء الله اليهود، فقطعا هؤلاء الانبياء سينضمون قطعا الى المسلمين. يعني موسى سيكون في صفنا نحن نحارب هؤلاء المجرمين. عيسى عليه السلام سوف يحارب مع المسلمين ضدهم، وهكذا يوسف داوود. هذه حقيقه لن تجد ان تغيب. ولذلك اذا انتزع العنصر العقائدي من قضيه فلسطين سوف يسهل جدا اقناع اليهود ان يقنعوا من يسمونهم بالعرب بعداله قضيتهم. اذا انتزع هذا المعنى من القضيه اللي هو روح القضيه، قضيه اسلاميه ان هو وطن اسلامي دخل فيه حكم الاسلام، فلا يجب ان يمنح هبه لاحفاد القرده والخلاجيه. واضح؟ اذا انتزع هذه القضيه ما اسهل ما يقنعنا اليهود ويسكتوننا كما كانوا يفعلون قديما في مجلس ما يسمى مجلس الامن. كان هذا كلام، كان ياتي السفير اليهودي في مجلس الامن وياتي بالقران الكريم ويطلع لهم الايات التي تثبت ان لهم حقا في فلسطين. صحيح يعني من ناحيه تاريخيه المحضه اذا انتزعنا العنصر العقائدي هيقول لا، ما هو اخوه يوسف جم من ارض كنعان. واضح؟ يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. كتب لهم عندهم مسلمون على انهم مسلمون. واضح؟ فاذا هي القدس على غير الواقع، لكن اتى الدين الذي نسخ كل ما سبقه من الشرع. فلذلك لو بعث سليمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو بعث موسى او لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال اقررتم واخذتم على ذلك اصري، قالوا اقررنا. جميع الانبياء قبل ان يبعث الله كل نبي حينما يبعثه لابد ان ياخذ عليه الميثاق، لان بعث محمد وانت حي لتؤمنن به ولا تنصرنه، فيقر بذلك. واضح؟ ولذلك قال عليه السلام لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعه. ولذلك من الادله على ان الخضر ليس بحي، وان الخضر ما عليه السلام ان الخضر لو كان حيا لما وسعه الى ان ياتي وينصر الرسول الاسلام ويبايعه على الاسلام. واضح؟ فالكون لم ياتي ولم، وقال الرسول في قصه بدر اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تهب الاسلام، فدل على ان خضر لم يكن موجود، ولو كان موجودا لكان متعينا عليه ان ياتي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. الشاهد من هذا كله ان العنصر العقيدي الاسلامي هو روح قضيه فلسطين، ومن غيرها قطعا نحن خاسرون. فالقضية تزول تماما، نزع منها روحها العقيدية ان هذه الارض هي الاله الذي يعبد الان في المسجد الاقصى هو الاله الذي كان يعبد سليمان عليه السلام في ربه. هم يشترون الانبياء لانهم يعتبرونهم ملوكا، سليمان وداود والبذاءات وسوء الادب والكلام القبيح الماجن الذي ينسبون الانبياء من شرب الخمر وفعل الفواحش وهذه الاشياء كلها، وان سليمان اشرك بالله قبل ان يموت، في الاخر هذا الكلام الكفري. فهم الذين يقولون الانبياء، من اولى بالانبياء؟ نحن اولى بالانبياء. سليمان معنا، يوسف معنا، داوود معنا، موسى نفسه عليه السلام معنا. كلامك كما نقول النصارى في حق عيسى، كلامك كما نقول الشيعه في حق اهل البيت وفي حق علي رضي الله تعالى عنه اجمعين. فالشاهد من هذا ان القضيه الفلسطينيه هي قضيه عقديه. اذا نزل عنصر عقيدي نجد هؤلاء المنسوخين من امثال عرفات وامثاله من الذين يعني يذلون انفسهم يوما بعد يوم وما يعودون بطائر، واليهود يمعنون في اذلالهم فزادوهم رهقا. لماذا؟ لان عنصر العقيده كل من الطبيعي. ولم تعد فلسطين الا بالاسلام، هذا ما في شك على الاطلاق. يعني نحن من يعني كما قال تعالى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. وكما قلنا من قبل مرارا يعني الامه المسلمه اذا كفرت بنعمه الله وقد اتاها الله سبحانه وتعالى اشرف كتاب وبعث اليها اشرف رسول بأشرف لغة في أشرف بلقاء الأرض وهي مكة، في أشرف شهور السنة رمضان، وفي أشرف ليلة من ولاية القدر، واجتمع له الشرف من كل وجه. فالعزة في التماسك بالقرآن. فإذا فقدنا مصدر العزة نعود إلى الوضع الأصلي الذي كنا عليه، وهو وضع تأثير البيئة. فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. فهي كما قال عمر رضي الله تعالى عنه إن كنا أذل قوم أذل قوم فأعزنا الله بهذا الإسلام. فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. جملة شرطية، مهما نبتغي العزة في غير الإسلام لابد أن تكون العاقبة، لأن الذي يؤتيه الله النعمة ويكفر بها لا يكون كمن لم يؤتها حتى وإن كفر. ولذلك قال إيه لما الحواريون طلبوا المائدة، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. بعد مجاهد الآيات العقاب يختلف، واضح. لذلك هذه الأمة إذا قطعت صلتها بالإسلام ستعود إلى التخلف والذل والهوان، لأن هذا هو معها الأصلي، وما رفع عنها الذل والهوان إلا بالإسلام. فإذا تخلت عن الإسلام تعود لغير الأمم، حتى اليهود. اليهود دول اللي هو هتلر كان مواضع اليهود آخر أجناس البشرية بحيث التفسير بتاعه الجنة الآلي طبعا على القمة، وبعدين اليهود آخر أحب البشر، حدث العرب قبلهم على طول. فالشاهد ان حتى في النار هتلر هو أخف البشر، اليهود عنهم الله سبحانه وتعالى المفاكر والخبث والنبالة وكل هذه الصفات، وحتى مش الأنبياء السفاحين. ومع ذلك اليهود الآن يعني أرجلهم على رؤوس من ينتسبون زورا وكذب من الإسلام. فهيكون التفاضل بيننا وبينهم في ايه؟ في عقيدة. نحن تخلينا عن العقيدة، لا شك قطعا في الدنيا سيتفوقون عليك. يعني الحوادث الأخيرة التي حصلت الأيام الأخيرة في فضيحة إيراء، ومين اسمه؟ في المجتمع الأحمر ولا ايه؟ اسمه ايش؟ لا في لا هي اسمه ثاني، يا إما رؤوبين أو المهم يعني وضحة نتنياهو. هذه طبعا الناس بتنظر لها انها يعني كأن الموضوع تلقائي، لا ده اليهود بيحاولوا يعني يدوا العالم كله درس، يدوا العالم كله درسا، لان خلينا نقول انفسهم، لان هم بيتسولوا عن طريق الغرب انها دولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، فبالتالي تستحق عطف الغرب وتدعيم الغرب بدل هؤلاء الهمج الذين هم العرب. واضح يعني. فاليهود اصلا هو اخير الاعلان عن مش عارف النائبة العامة للسعودية الشهر يوم الاحد، والناس تنظر للعالم كله في خلال كام يوم حتى يستقطب انتهاء العالم ابراز العجم الذي هو عند اليهود. في نفس الوقت الغش والتزوير الذي موجود، الذي العرب طبعا خبراء في هذا الجانب. فهي عمليه تلميع لصوره اليهود لعنهم الله. ثم ياتي ايضا ممن ينتسبون الينا ايضا من الصحابيين وكذا وينتهجون تماما بهذه النموذج. هذا النموذج الصحيح كانت تذيع القصائد الغزليه او المقالات الغزليه التي يتغزل فيها بعض الصحفيين العرب في الديمقراطيه في اسرائيل. وكان من ضمن هذا الأبراج ليس عيبا أن نأخذ الدرس من إسرائيل، ولكن من عايز أن ألا نفهمها. فالشاهد يعني كل هذا بحاول التلميع صورتهم وبالتالي تقبيح صورة من ينتسبون إلى الإسلام. وفي الحقيقة الإسلام مظلوم مع الفريقين، فنحن ما نمثل الإسلام، نحن تخلينا الإسلام، ولولا تخلينا الإسلام وصلنا إلى هذا الذل وهذا الهوان. وإلا لو واحد عنده يعني رغبة الكرامة هل كان يقبل الراجل ده اللي هو ماذا هو بيجن لما كان بيتكلم مع ملك الحسن، فبيقول له يعني احنا دعنا نتعاون مع بعض. واضح. يعني اذا تعاونت العبقرية اليهودية مع المال العربي لان تجد جنة في الارض. يعني معنى ذلك العرب ليس لهم قيمة غير بالمال بالبترول، ما عندهم حقية ولا عبقرية ولا ابداع. لا، يقول لك لو اجتمعت العبقرية اليهودية مع المال العربي لأن أثمرت جنة في الأرض. وكانوا من قبل شبهوا العرب بأن العرب عبارة عن حيوان من ذوات الأربع يقف على أرض من ذهب. هذه صورة العرب عندهم، إنها عبارة عن حيوان ذو أربع قوائم يقف على أرض من ذهب، فكل قيمته في الأرض التي يقف عليها. ولذلك الأمريكان والعياذ بالله قالوا أيام حرب الكريم، قالوا والعياذ بالله ونستغفر الله من حكاية هذا الكلام، قالوا نحن ذهبنا نستغفر الله من حكاية هذا الكلام لنصحح خطأ الوصف. استغفر الله انه اعطى هذه الجملة ما لا تستحقه من الثروات ومن الدستور بالذات. فالشاهد يعني اننا كانت غير متعذرة. هم دولة عقيدية. دولة عقيدة اسمها اسرائيل. نسبة الى نبي الله اسرائيل عليه السلام يعقوب. دستورهم ليس في اسرائيل دستور. دستور اسرائيل هو التوراة. هو التوراة المحرقة. واضح؟ المناهج التعليميه كلها مصطلحه بالتوراة الدينيه. انا ما ادري ايه السر ان الجماعه الدينيه في فلسطين المنتصره لا يسمونها المتطرفين. لماذا نختص نحن برفض الايه؟ يعني التطرف. فكل يهودي بلا شك متطرف، سواء كان شيوعي سواء كان يساري يعني كلهم متطرفون، لان التطرف هو الانحراف عن الاسلام بفهم اهل السنه والجماعه، سواء داخل دائره الاسلام ام خارجها. كل من انحرف عن ام الوسط سواء أمة الإسلام أو أهل السنة والجماعة داخل دائرة الإسلام، فهو هذا هو بالضبط، داخل باليمين أو بالشمال بأطراف الأمور. أي نعم. نعود الى موضوعنا. قال الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في الملل: كان امر يعقوب عليه السلام بدخوله من ابواب متفرقه اشفاقا عليه، اما من اصابه العين واما من تعرض عدو او مستريد باجماعهم او ببعض ما يخوفه عليه. وهو عليه السلام معترف ان فعله ذلك وامره اياهم بما امرهم به من ذلك لا يغني عنه من الله شيئا يريده عز وجل بهم، ولكن لما كانت طبيعه البشر جارية في يعقوب عليه السلام وفي سائر الأنبياء عليهم السلام كما قال تعالى حاكيا عن الرسل أنهم قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم، حملهم ذلك على بعض النظر المخطط لحاجة النفس ونزعها وتوفيها إلى سلامة من تحب، وإن كان ذلك لا يغني شيئا كما كان عليه السلام يحب الفأل الحسن. قال الفيلسوف في الإكليل في هذه الآية أن العين حق، وهي طبعا ثابت في الحديث، وأن الحرارة لا يرد القدر، ومع ذلك لا بد من ملاحظة الأسباب. وقال بعض اليمانيين لهذه الجملة ثمرة، وهي استخدام البعد عن مضار العباد والحذر عنها، فأما فعل الله تعالى فلا يغني الحذر عنه. ثم ناقش القاسمي رحمه الله تعالى بالتفصيل في الحقيقة في بحث واف شاف كاف قضية الحسد وتأثير العين وأنه حق ورد على يعني المنكرين لذلك، فنحن نتجاوزه مع اهميته في الحقيقه ووعاته فقط اختصارا للوقت، فمن يحتاج يراجعه في تفسير سوره يوسف الايه 68. ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يخبر سبحانه بان اخوه يوسف لما قدموا عليه ضم اليه اخاه بنيامين اما على الطعام او في المنزل واعلمه بانه اخوه وقال له لا تبتئس. قيل في بعض الروايات انهم لما دخلوا كان عددهم كم؟ 10، يبقى كانوا يبقى جلسوا 2-2 على الطعام او عند المنام 2-2 وبقي هو وحده. واضح وبقي هو وحده. فمن وجلس يبكي استيحاشا انه مكث وحده هم كل 2 كانوا مع بعض. فانضم اليه يوسف والله تعالى لما قال له لا اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الله اعلم. على اي احوال ضم اليه اخاه بنيامين اما على الطعام او في المنزل واعلمه بانه اخوه وقال له لا تبتئس اي لا تحزن بما كانوا يعملون بنا فيما مضى فان الله تعالى قد احسن الينا وجمعنا بخير. وقد روي انهم لما قدموا عليه ووقفوا بين يديه راى اخاه بنيامين معهم فامر بانزالهم في بيته وحلولهم في كرامته وضيافته وحضورهم معه في غدائه ثم دخل عليهم فقاموا وسجدوا له وسألهم عن سلامة أبيهم ورفع طرفه إلى أخيه فأدناه وآواه إليه وآنته بحديثه كما ذكر في الآية. ثم أراد يوسف أن يحتال على بقاء أخيه عنده فتواطأ مع رجاله إذ جهز إخوته أن يضعوا سقايته في رحل أخيه كما بينه تعالى بقوله فلما جهزهم بجهادهم أي من الطعام جعلت سقايته في رحل أخيه وهي جام فضة يشرب به يوسف وضعه في ميرة أخيه. وقد روي أن يوسف لما جهزهم وارتحلوا أمهلهم حتى انطلقوا وبعدوا قليلا عن المدينة ثم أمر أن يدعى في أثرهم ويؤذنوا بما فكر كما أشار إليه تعالى بقوله ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لتارقون يعني بعد ما انفصلوا عن المدينة. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به بعير. معنى اذن مؤذن اي نادى مؤذن يقال اذن اي اعلن واذن اكثر الاعلان ومنه المؤذن لكثره ذلك منه مؤذن انه يكثر الاعلان بدخول وقت الصلاه ثم اذن او المؤذن عموما يعني مؤذن ثم اذن مؤذن ايتها العير. العير هي الابل التي عليها الاحمال لانها سعير اي تذهب وتجيء وهو اسم جمع للابل لا واحده فاطلق على اصحابها ايتها العير يعني مقصود اصحاب العير. وقيل هي قافله الحبيب ثم كثر حتى قيل لكل قافله عير ايتها العير انكم لتارقون. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن والصواع هو السقايه المتقدمه اناء من فضه. طبعا لو كان اناء من فضه هذا طبعا كان في شريعته مباح عليه السلام فاذا كان في شرعه هو مباح فهذا شرعه من قبل قال فشرع عليه
فليس احد ان يحتج بذلك على جواز الشرب في انيات الايه الفطر، بل كل من يخاف الله ويتقيه ينبغي ان يتخلص من اي اواني فطر الشرب والملاعق والاواني التي توضع في اساس البيت من هذه الفطره، فبلا شك هذا حرام. سواء ما الفرق هنا بين الرجال والنساء، الفطره والذهب في الاواني وفي الاستعمال فيما دون الحلي هذا المحرم على يعني الايه الرجال والنساء جميعا. نعم صحيح. السجود هو إما سجود الشراء، وهذا كان في شرائعهم. قال في التكليل في الآية دليل على جواز الخيلة في التوصل إلى المباح وما فيه الغطة والصلاح واستقرار الحقوق. قال ابن العربي وفي إطلاقه السرقة عليهم وليسوا بسارقين جواز دفع الضرر لضرر أقل منه. ولمن جاء به حمل بعير هذا أصل في الدعاية وأنا به زعيم أصل في الضمان والكفالة. ولما اتهمه المؤذن ومن معه من الفتيان قالوا تالله لقد علمتم ما دينا نفسد في الارض وما كنا سارقين، اي ما دينا للسرقه او لمطلق فساد، وانما جئنا للبيره وما كنا نوصف بالسرقه، وما كنا سارقين ليس من شاننا ان نوصف بالسرقه، وانما استشهدوا بعلمهم على براءتهم لما تيقنوه من حالهم في كرتي مجيئهم. يعني نحن هذه ليست اول مره ندخل بلادكم، نحن جئنا من قبل وعدنا، فماذا نصنع علينا سرقه؟ فلذلك استدل هنا بعلمهم، قال لقد علمتم، انتم تعرفوننا جيدا، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين، نحن جئنا للنيره. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ قالوا فما جزاؤه، يعني ما جزاء السارق؟ كيف تعاقبونه بشريعتكم؟ قالوا لأنهم متأكدون وواثقون من أنهم براء وأن ليس فيهم سارق. قالوا جزاؤه يعني في شريعتنا من وجد في رحمك فهو جزاؤه، يعني جزاء سرقته أخذ من وجد في رحمه رقيقا، من وجد في رحمه المتاع المسروق يصبح إيه رقيقا لمن سرق منه. قالوا جزاؤه من وجد في رحمك فهو جزاؤه الرزق. كذلك نجد الظالمين في ديننا في شريعة يعقوب عليه السلام، فهو جزاؤه تقرير لذلك الحكم وإلزامه، أي فأخذه جزاؤه لا غيره، ليس جزاء آخر، نعاقبه بالرزق. ويجوز أن تكون جزاؤه مبتدأ والجملة الشرطية كما هي خبره، أي نعم، على إقامة الظاهر مقام المضمر، والأصل جزاؤه من وجد في رحله فهو هو. كذلك نجد الظالمين أي بالسرقة، تأكيد إثر تأكيد وبيان لكفر السرقة. كذلك نجد الظالمين إشارة أيضا أن السرقة ظلم ونحن ما نفعل هذا يعني الظلم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، بدأ من فتى يوسف عليه السلام، فتى يوسف بدأ بأوعيتهم أي تفتشا قبل وعاء أخيه بنيامين نفيا للتهمة وسبق التنبيه على نظائر ذلك، ثم استخرجها أي استقرأ من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف أي دبرنا بتحصيل غرضه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في شرع الملك وقانونه، والجملة استئناف وتعليل لذلك الكيد وثنيه، أي ما صح له أن يأخذ أخاه في قضاء الملك. فدبر تعالى ما حكم به إخوة يوسف على السارق لإيصال يوسف إلى أربه رحمة منه وفضلا، وفيه إعلام بأن يوسف ما كان يتجاوز قانون الملك وإلا لاستغث بما شاء، وهذا من وفور فطنته وكمال حكمته، ويستدل به على جواز تسمية قوانين من الكفر دينا لها، والآيات في ذلك كثيرة، مثل لكم دينكم ولي دين، ولي دين يعني فأطلق على من الكفر دينا. أي نعم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، أي أن ذلك الأمر كان بمشيئة الله وتدبيره، لأن ذلك كله كان إلهاما من الله ليوسف وإخوته حتى جرى الأمر وفق المراد. نرفع درجات من نشاء أي بالعلم كما رفعنا يوسف، وفي إشارة صيغة الاستغفار إشعار بأن ذلك سنة إلهية مستمرة أي مختصة بهذه المادة. وفوق كل ذي علم عليم أي من أولئك المرفوعين عليم أي فوقه أرفع درجة منهم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، عادوا من جديد الظلم يوسف وأخيه، فأرادوا أن يتنصلوا هم، فهذا تنصل منهم إلى العزيز بالتشبيه به.
أي إن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل، يعنون بذلك من يوسف نفسه عليه السلام. سبحان أنظر المشاعر السوداء حتى هذه اللحظة ما زال الفقد على يوسف والظلم والجور بالنسبة لأخيه بنيامين. قالوا إن يفعل هذا شأنه، هو أوذي أخلاقه. يسرق فقد سرق أخ له من قبل، له أخ قبل كده نفس الدايع يعني، فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. قال أنتم شر مكانا، أي منزلة، حيث سرقتم أنتم السرقون، أنتم الذين سرقتم أخاكم من أبيكم ثم سحقتم تسترون على الفريق. يعني يوسف كان مسروقا هناك سرقا، أو أنتم بأنفسكم الذين سرقتموه. فهذه العبارة التي أسرها يوسف في نفسه. وضح أسرها يوسف في نفسه، ما هو الذي أسرها؟ قال في نفسه إيه؟ أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، أي من أمر يوسف. هذا يعني على أحد التفسيرين، فأسرها يوسف في نفسه، لأن الهاء تعود إلى شيء يأتي الأدي في باقي الآن. أو قول آخر أنه أسر ما قالوه في نفسه ثم استعان فقال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين. لما تعين أخذ بنيامين وإبقاؤه عند يوسف بمقتضى فتواهم صفقوا يعصفونه عليهم، لأن له أبا شيخا كبيرا يحبه حبا شديدا يتسلى به عن أخيه المفقود، فخذ أحدنا بدلا رقيقا عندك. قال بعضهم الفقه من هذه الجملة أن للكبير حقا يتوسل به كما توسلوا بكبر يعقوب، مراعاة لشأن الكبير وسن الكبير واحترام الكبير، فتوسلهم بهذا الحق فأثبت الحق للكبير إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكان. وقد ورد في الاستسقاء إخراج الشيوخ، يعني لأنهم شابوا في الإسلام وفي التوحيد وفي الطاعة. وفيما عزموا عليه لإنقاذ أخيه من شرط العبودية المقضية عليه بها ما يكف عن شرط طوية ووفاء بالوعد، يعني هذه المرة هذا العرض الذي عرضوه بلا شك يعني كان عملا صالحا منهم، مما يدل على أنه هذه المرة يعني أحسن طوية. ففيما عزموا عليه أن واحد منهم كان مستعد أن يتركه هو من أجل إنقاذ أخيه، فمعنى ذلك أنهم فعلا كانوا صادقين هذه المرة حينما أخذوا العهود مع أهليهم على أن يعني يحفظوا. ففيما عزموا عليه لإنقاذ أخيهم من شرك العبودية المقضية عليه بها ما يكف عن حصن قوية ووفاء بالوعد ويعرض عن أمانة وصدق وبر وشدة تمسك بموثق أخيهم محافظة على رضاه وإكرامه، وهكذا فليتمسك البار بمرضاة أبويه. إنا نراك من المحسنين، إن نراك من المحسنين إلينا، فأتمم إحسانك بهذه التتمة، خذ أحدنا مكانا، أو من المحسنين من المتعودين بالإحسان فليكن هذا منهم. وهذا كما تلاحظون يوسف حيث كان سلوكه وخلقه ينبئ عن تمكن صفة الإحسان منه. فهذه يعني هؤلاء الرفقاء في السجن قالوا إيه؟ إنا نراك نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. هذا شأن المتصفي حيث مكان ظهر عليه فيما الصلاح والإحسان وتقوى الله عز وجل. فهنا نفس العبارة قالوا إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، أي إن أخذنا بريئا بمتهم لأنه لا يؤخذ أحد بجرم غيره. قال بعضهم إلا ما ورد في العقل، وفي الموضوع العقل يعني قضية أخرى في الحديث، يعني ترجع إلى قاعدة أن الغرم بالغرم، الغرم بالغرم. العقل يعني لو أن إنسانا قتل بحيث استولي مثلا الأهل ولي القتيل البيع، واضح؟ ففي هذه الحالة البيع طبعا قيمتها مرتفعة جدا، فالجيل من الذي يدفعها ليس القتيل نفسه وحده، وإنما إيه؟ العاقلة قريبه من العصر من الذكور، لأنه كما أنه إذا مات فهذه العاقلة ثالثة فهذا غنم. ففي المقابل إذا قتل واستوجب الدية هذا من الإيه؟ من الغرم في مقابلة هذا الأمر يعني. نعم. فلما استيأسوا منه خرجوا نديا، يعني طبعا الذي عنده تذوق بلاغي واحتاج باللغة العربية وروعتها وروعة تلاوة القرآن الكريم يقف كثيرا جدا جدا عند هذا الترتيب الفتح في القرآن الكريم، حتى إن عربيا كان سياتي هنا سمع هذه الآية فقال أشهد أن هذا لا يقوله بشر، يستحيل أن هذه العبارة تصدر من بشر، من أقوى ما يكون في البلاغة. يعني لو أردت أن تشرح هذه الكلمات المعدودة خمس كلمات تقريبا لا شرحت في يعني صفحات طوال جماعات هذا جماعة التعبير النفيس البليغ. فلما استيأسوا منه خلصوا نبيا، أي يأسوا من نوح وإجابته لهم أشد اليأس كما دل عليه السين والتاء، فإنهما يزادان في المبالغة. فلما استيأسوا السين والتاء تشير إلى إيه؟ المبالغة في اليأس، إنهم ما بقي لهم أي أمل في يوسف عليه السلام أن يستجيب لهم. قال أبو سعود وإنما حصلت لهم هذه المرتبة من اليأس لما شاهدوه من عوده بالله لما طلبوه، وصلوا اليأس لما قالوا قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه وقبلهم بهذا الرد الحاسم الدال على كون ذلك عنده في أقصى مراتب الكرامة، وأنه مما يجب أن يحترز عنه ويعاذ بالله عز وجل، ومن تسميته ظلما بقوله إنا إذا لظالمون، وخلصوا بمعنى اعتذروا وانفردوا عن الناس خالصين لا يخالطهم سواهم، هذا معنى خلصوا اعتذروا وانفردوا عن الناس خالصين لا يخالطهم سواهم. نجيا حال من فاعل خلصوا، أي اعتذروا في هذه الحالة مناجين، وإنما أفردت الحال وصاحبها جمع خلصوا نجيا، إما لأن النجي فعيل بمعنى مفاعل مناجم كالعشير والخميس بمعنى المعاشر والمخالف في قوله وقربناه نجيا أي مناديا، وهذا في الاستعمال يفعل مطلقا يقال هم خليطك معاشرك أي مخالطوك ومعاشرك، وإما لأنه صفة على فعيل بمنزلة صديق وبادئ فوحد لأنه بزنة المصادر كالطليل والوحيد والزميل، وإما لأنه مصدر بمعنى التنادي طبق على المتنادين مبالغة، أو لتأويله بالمشتق والمصدر ولو بحسب الأصل يشمل القليل والكثير. وتنزيل المصدر منزلة الأوصاف أبلغ في المعنى، خلطوا نديا والمقصود متنادي، ولذا قال الزمخشري وأحسن منه أي من تأويل نديا بذي نجوى أو فوجا نديا أي مناديا أنهم تمحضوا تناديا للتجمع عليهم بذلك وإصابتهم فيه بجد واهتمام كأنهم في أنفسهم صورة التنادي وحقيقة، لأن التنادي نفس التنادي جثت فطرهم بهذا الحد، لماذا؟ لأنهم ما كان همهم إلا التنادي والتشاور في شأن ماذا يفعلون، وكان تناديهم في تدبير أمرهم على أي صفة يرهبون وما يقولون لأبيهم في شأن أخيهم، كقوم تعايوا بما زهمهم من الخط فاحتاجوا إلى التشاور. وذكر القاضي عياض في الشفة في بحث إعجاز القرآن، وصحيح كتاب الشفاء هذا من الكتب المهمة جدا جدا، يعني الإنسان المفروض في باكي الإنسان لابد أن يمر بكتاب الشفاء، لأن الشفاء فعلا الشفاء كما وصفه هو مؤلفه القاضي عياض من الكتب المباركة جدا والتي لها أعظم التأثير في قلب المؤمن وبالذات فيما يتعلق بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وحيوية هذه الحياة في قلبه. فكتاب الشفاء شفاء من التقصير في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاء في التعريف في حقوق المطلقة صلى الله عليه وسلم، من الكتب التي ينبغي ان تعطى اهتماما خاصا لاي اخ ملتزم زي رياض الصالحين وغير الاذكار النووية هي اشياء تسيء. نعم. فقد ذكر القاضي عرض الشفاء في بحث اعجاز القران ان عربيا سمع رجلا يقرا فلما استيأسوا منه خلصوا نبيا فقال اشهد ان مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام، اشهد ان مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام، هذا كلام الهي. نعم. وقال الثعالبي في كتاب الإيجاز والإعجاز في الباب الأول من أراد أن يعرف جوامع الكلم ويتنبه لفضل الاختصار ويحيط ببلاغة الإيماء ويصدق لكفاية الإيجاز فليتدبر للقرآن وليتأمل علوه على سائر الكلام. ثم قال فمن ذلك قوله عز ذكره في إخوة يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، وهذه صفة اعتزالهم جميع الناس وتقليدهم الآراء ظهرا لبطن، وأخذهم في تزوير ما يلقون به أباهم عند عودهم إليه وما يريدون عليه من ذكر الحاضر، فتضمنت تلك الكلمات القصيرة معاني القصة الطويلة. قال كبيرهم في السن كما هو المتبادر وهو فيما يروى رأوا به ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، أي عهدا وثيقا في رد أبيكم، وإنما جعل منه تعالى لكون الحلف كان باسمه الكريم، كان أخذ عليكم موثقا من الله، يعني من الله لأن الحلف كان باسم الله عز وجل. ومن قبل ما فرطتم في يوسف، أي قبل هذا ما فرطتم في يوسف، تعلمون أيضا ما قصرتم في شأن يوسف عليه السلام. وما إن مزيدا ومن متعلق بالفعل بعده، والجملة حالية، وإما ما مصدرية في موضع رفع بالابتداء. ومن قبل ما فرطتم في يوسف، أو في موضع رفع عطفا على معمول تعلمون، وإما موصولة في الوجهين، أي قدمتموه في حقه ما كان ولم تحفظوا عهد أبيكم بعد ما قلتم وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون. فلن أبرح الأرض، أخوهم الأكبر قال فلن أبرح الأرض، لن أفارق أرض مصر حتى يأذن لي أبي بالرجوع، أو يحكم الله لي أي بالخروج من مصر، أو بخلاص أخي بسبب المال. انظر الى المعاني التي هي وراء هذه الكلمة فقط، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني إما يحكم الله لي بالخروج من مصر أو يخلص أخي من الرق بسبب من الأسباب، وهو خير الحاكمين لأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل. ثم أمر كبيرهم أن يخبروا أباهم بما جرى، فقال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، أي نسب إلى سرقة صواع الملك، وما شهدنا إلا بما علمنا، ما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما تيقن له من إخراج الصواع من رحله. كان هناك دليل مادي أننا ما وصفناه بالسرقة إلا بسبب أننا أن شهادتنا هذه عليه بالسرقة مبنية على علم، إلا بما علمنا لأن الصاع أخرج من رحله، وما كنا لغير حافظين. استنبط بعضهم من هذا عدم جواز الشهادة على الكتابة بلا علم وتنكر، وكذا من سمع كلامه من وراء حجاب عدم العلم به، فهذا مما يستأنف به في مواقع الكلام. وما كنا لغير حافظين، أي وما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الموثق. واسأل القرية التي كنا فيها وهي مصر، أي أرسل إلى أهلها فسألهم عن كله القصة، والعير التي أقتلنا فيها أي جئنا معها وكان صاحبهم قوم من كنعان، وإنا لصدقون أي فيما أخبرنا.